بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن في المملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 11.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل مصنف في كيفية إنزال القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في كيفية إنزال القرآن الكريم في المسألة ثلاثة أقوال. الأول وهو الأصح والأشهر أن الله تعالى أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك من الزمن متفرقا في 20 سنة أو 23 سنة أو 25، بحسب اختلاف مدة إقامته صلى الله عليه وآله وسلم في مكة بعد البعثة. الثاني أنه نزل إلى السماء الدنيا في 20 ليلة قدر أو 23 أو 25، كذلك بحسب اختلاف الرواة في مدة إقامته صلى الله عليه وآله وسلم في مكة بعد البعثة، وأنه كان ينزل في كل ليلة منها ما يقدر الله إنزاله في كل سنة، ثم أنزل بعد ذلك منزلا في جميع السنة. الثالث أنه ابتدا إنزاله في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منزلا في أوقات مختلفة من تلك الأوقات. الرابع أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وأن الحفظة نجمته على جبريل في 20 سنة، وأن جبريل نجمه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 20 سنة.
اختصر مصنف الأقوال الواردة في باب كيفية إنزال القرآن الكريم، وقد صدر كلامه بقوله في مسألة 3 أقوال وذكر 4، والمقصود أنه قوله هنا في مسألة 3 أقوال أي الأقوال المشهورة، وإن هناك أقوال أخرى غير هذه 3 الأولى وهي أقوال ضعيفة ومردودة وغريبة، ويحمل قوله في مسألة 3 أقوال على الأقوال المشهورة. أول شيء لابد أن نتصوره في قضية كيفية إنزال القرآن، لابد أن نفرق بين لفظ الإنزال والتنزيل. لابد أن نفرق عند هذا المبحث بين الإنزال والتنزيل. فالإنزال كما يقول العلماء دفعي، يكون دفعة واحدة، ولذلك نسمع أنه نزل جملة واحدة، فهذا يسمى إنزال ولا يسمى تنزيل. فالإنزال دفعي بخلاف التنزيل، التنزيل تدريجي، وهذا هو الفرق بينهما. فالإنزال دفعي أي نزل دفعة واحدة، والتنزيل تدريجي. فلما نزل إلى السماء الدنيا هذا إنزال، ثم بعد ذلك نزل متفرقا منجما بحسب الحوادث والوقائع والأحوال، هذا يسمى بالتنزيل. إذن فخلاصة الكلام أن الإنزال دفعي والتنزيل تدريجي. الإنزال كما في قول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وشاهد التنزيل هو بمعنى أنه تدريجي، نزل تدريجيا كما قلنا بحصة الوقائع والأحوال، كما في قول الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين. خلاصة الأقوال في كيفية إنزال القرآن الكريم وتنزيله، قال المصنف في المسألة ثلاثة، فذكر القول الأول وقال عنه هو الأصح الأشهر، وهذا على حد تعبير الإمام السيوطي. الإمام السيوطي رحمه الله كذلك لما ذكر هذا القول الأول قال هو الأصح الأشهر، وفعلا هذا القول هو المعتمد وهو الذي دلت عليه النصوص الشرعية، وفيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. القول الثاني، وسيأتي الكلام عن هذا القول الأول ونقف عنده، القول الثاني أنه نزل إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة، في عشرين ليلة القدر، بالكلام شو رمضان قد شيء، أنه نزل في سماء الدنيا في عشرين نقطة ليلة القدر، في عشرين أينها ليلة القدر، أي في ليلة القدر نزل إلى سماء الدنيا في عشرين. هذا القول هذا القول الثاني نقله الإمام القرطبي رحمه الله في جامعه عن الإمام مقاتل، الإمام مقاتل رحمه الله من التابعين، والذي كان يقول بهذا القول، القول الثاني المذكور هنا كان يقول به مقاتل رحمه الله. لما حكى الإمام القرطبي رحمه الله هذا القول عن مقاتل، قال الإمام القرطبي وقول مقاتل هذا وخلاف ما نقل من الإجماع، بمعنى أن الإجماع محكي بخلاف ما ينقل عن مقاتل. قال وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجماع أن القرآن أنزل جملة واحدة، أي أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. لذلك هذا القول قول مردود باعتبار مخالفته للإجماع. القول الثالث أنه ابتدأ أو ابتدأ نزاله في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات. هذا القول نقل عن الشعبي، مشفي هذا القول عن الإمام الشعبي، كما أسند ذلك إليه الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، لكن سند ذلك إلى الإمام الشعبي ضعيف، هذا السند فيه عمران أبو العوام، هذا صدوق لكنه يهي، فهو من رواة الحديث الحسن لكن يهي. وكذلك فيه عمرو بن عاصم الكلابي، كذلك صدوق لكن في شفظه شيء. من فإسناد هذا القول إلى الإمام الشعبي كما أسند ذلك إليه الطبري رحمه الله في تفسيره ضعيف، والصحيح الثابت عن الشعبي خلافه، الصحيح الثابت عن الشعبي خلافه، وقد أسند كذلك الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عن الشعبي خلاف هذا القول بسند صحيح، والذي أسند بسند صحيح إلى الإمام الشعبي القول الأول، القول الأول الذي يقول صدقه معه، أسند هذا القول إلى الإمام الشعبي بسند، أما ما أسند إليه في خصوص القول الثاني فهو ضعيف، ضعيف إليه. القول الرابع أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة، وأن الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة، وأن جبريل نجمه على النبي عليه الصلاة والسلام في عشرين سنة، هذا قول غريب، كما نص عليه صاحب الأصل الإمام السيوطي رحمه الله لما ذكر هذا القول قال هذا قول غريب. الصواب القول الأول، الصواب والقول الأول أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم بعد ذلك والذي نزله جبريل عليه السلام، ثم بعد ذلك نزل من السماء الدنيا إلى الأرض على النبي عليه الصلاة والسلام منجما مفرقا على حسب الحوادث وعلى حسب الوقائع وعلى حسب الأحوال. وهذا فيه أحاديث كثيرة من رواية عبد الله بن عباس صح عنه هذا السند الصحيح. هذا القول هو على حسب تعبير الإمام السيوطي والأصح والأشهر، وهو القول المعتمد على حسب تعبير الحافظ في فتحه، حافظ بن الزبير رحمه الله لما ذكر هذا القول قال وهو الصحيح المعتمد، واعتمده كذلك الإمام القرطبي رحمه الله في جامعه في تفسيره، وكذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره اعتمد هذا القول. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في جامعه يقول لا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر إلى أن قال جملة واحدة، فحكى في هذا الاتفاق، حكى في هذا الاتفاق، قال لا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر، ثم ذكر كلاما جملة واحدة. المهم شاهد من هذا النقل أنه حكى الإجماع رحمه الله على أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة باتفاق. يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة ونزله كما لا يخفى نزل في ليلة القدر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية في تفسير قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة قال ويخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر وهي الليلة المباركة. أي نعم جملة واحدة. من أهل العلم من تكلم في الحكمة من إنزاله جملة إلى السماء من إنزاله جملة واحدة إلى السماء الدنيا، قال بعض أهل العلم أن الحكمة من إنزاله جملة واحدة إلى السماء الدنيا هو إعلام الملأ الأعلى بالرسالة الجديدة، وبيان فضيلة من يوحى إليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وفضيلة اتباعه خاصة ما حدوث ذلك في أعظم ليلة. فهذه الحكمة في إنزال الجملة، حكمة في إنزال الجملة واحدة إلى السماء الدنيا، وإلا الحكمة في كونه منجما سيأتي معنا، لكن الحكمة في إنزاله إلى السماء الدنيا جملة واحدة قيل هو من باب إعلام الملأ الأعلى بالرسالة الجديدة إلى أهل الأرض، ومن باب بيان فضيلة من يوحى إليه هو محمد عليه الصلاة والسلام، وبيان فضيلة اتباعه، ويتأكد ذلك أنه نزل في هذه الليلة العظيمة المشهودة. نزله جبريل عليه السلام من السماء الدنيا، ثم بعد ذلك فرق على حسب الوقائع وعلى حسب الحوادث. من الذي نشبه جبريل عليه السلام بأمر من الله؟ طيب، إذا القول الصحيح هو القول الأول، لكن في هذا القول الأول ملحظ دقيق جدا حتى في كتب بعضه للسنة، مع أن هذا الملحد له ارتباط بأمر عقدي. تسليم محسن دبا التقديم دون أن يشعر أمر عقدي من وجه الجانب تبدا التجارة. لا دليل على أن القرآن نزل من الله وإنما سمعه جبريل من رب العزة، وبعد ذلك سمع النبي عليه السلام الوحي من جبريل عليه السلام. وذلك في حديث عبد الله بن عباس لما تكلم الله بالوحي شيء أخذه جبريل من اللوح المحفوظ. فهذا قول الأشعرية الجميع الذين يقولون بأن القرآن مخلوق ويقولون بأن الكلام نفسي يعتمدون على هذا الأمر متفرع عن تلكم العقيدة. ولذلك قبل منها كان البحث هل القرآن مخلوق أم لا بعلاقة ممكن علاقة، فورد الآن الكشف عنها. فهذه نقطة مهمة ينبغي أن نتبدى إليها. ولو لم يرفعوا فله حكم الرفع، ولو لم يرفعوا فله ايش حكم الرفع. لا يمكن ان يقال هذا يعني بالراي والاجتهاد، يعني لا اشكال فيه. الشاهد هذه نقطه قضيه اللوح المحفوظ لا دليل على ان القران نزل او اخذه جبريل، لمعروف انه اخذه من اللوح المحفوظ ثم نزل به الى السماء الدنيا، وهذا غير صحيح. بل سمعه جبريل من رب العزه، هذا الحديث لما تكلم الله بالوحي. نبه على هذا اللام محمد ابراهيم رحمه الله، هذه رساله اسمها الجواب الواضح المستقيم في التشكيك في كيفيه انزال القران، او نقد قول السيوطي في الفقهاء ان جبريل اخذ القران من اللوح المحفوظ وجاء به الى محمد عليه الصلاه والسلام. فرد الشيخ رحمه الله الى هذا الامر واحسن تحقيق. انا قريت كتاب المحفوظون عليه، قريت لكم كلام الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله. يقول المحقق فصل ذكر البدعتين، ذكر البدعه الاولى وذكر البدعه الاخرى. قال البدعه الاولى يلتزمنا نحن الان ان جبريل عليه السلام اخذ القران الكريم من اللوح المحفوظ ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعه جبريل من الله مباشره، وهو معتقد جميع من الكلابيه والاشاعره، وهي بدعه شنيعه. تلاحظوا حتى في الاجازات في اجازه تلقى عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العالمين، والكل واخذ الاجازه صاحب السنه. قال المحقق وهو الشيخ عبد القادر محمد الغامدي تقول وهي بدعه شنيعه اصلها هو القول بان كلام الله مخلوق كما سبق، وان كلامه هو المعنى النفسي القديم، وانه لا يتكلم بحرف او صوت بمشيئته وقدرته تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والرد على هذه البدعه هو موضوع هذه الرساله المباركه التي نقدم لها، فلا نطيل الكلام حولها، ولكن يكفينا هنا نقل قول شيخ الاسلام. تقول شيخ الاسلام التيمي في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحه 128، شيخ الإسلام تيمية: ومذهب سلف الأمة وإمتها وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله عز وجل، كإجماع سلف الخلف سيدنا رحمه الله. هذا هو معتقد السلف. انتبهوا هذا ماذا؟ دي مش النظر العقدي مهم جدا. لا تنسى لا القرآن لا تنسى. تقول ابن تيمية رحمه الله: ومذهب سلف الأمة وأمتها وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من الله. هذا الكلام تتقال في الكتب، خاصة كتب علوم القرآن له من الله وآيات بالله عليه، وراه مبني على أصل عقدي يفارق عقيدة أهل السنة. قال المحقق بعد كلام شيخ الإسلام: قال هذا إجماع سلف الأمة أمتها وخلفها، ولا خير في من خالف ذلك ألبت، بل هو الضرر المبين الشر المستبين واتباع لغير سبيل المؤمنين، والأدلة التي تدم وتنهى عن مفارقة الجماعة كثيرة من الزواج الأعلى. اللهم صل وسلم. ثم قال المحقق: وهذه البدعة منتشرة انتشارا كبيرا وخاصة في كثير من كتب علوم القرآن والتجويد ونحوها، وفي هذه الإجازات التي بأيدي الطلاب بالقراءات ونحوها تجد في أول أسانيدهم عن رسول الله عليه السلام، عن جبريل عليه السلام، عن اللوح المحفوظ، عن رب العالمين، ويأخذ الطالب السلفي هذه الإجازة فرحا بها غير عالم بهذه البدعة الخطيرة في آخرها، ويقول أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ. أما كلام العلامة إبراهيم رحمه الله قال رحمة الله عليه، قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف قدس الله روحه، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على كل دين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من بريته أجمعين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابته عما وقع في كتاب الإعتقاد للسيوطي في كيفية إنزال القرآن الكريم حافيا له في جملة أقوال من غير رد له ولا إنكار من أن جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من أقوال أهل السنة والجماعة ومما ثبت عن سلف هذه الأمة وأمتها، أهو من أقواله البدع وما حقيقة ذلك؟ وأي شيء ترجع إليه هذه المقالة فأقول: ومن الله أستمد الصواب وهو حسبي ونعم الوكيل. هذه المقالة اضطر بها كثير من الجهلة وراجت عليهم، والسيوطي رحمه الله مع طول باعه سعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد عليه في مثل هذه الأصول العظيمة، لأن الرجل كين اضطراب اسمع صفات أم العقيدة. قال الشيخ رحمة الله عليه: وهذه المقالة مبنية على أصل فاسد وهو القول بخلق القرآن، وهذه هي مقالة الجهمية والمعتزلة ومن لها نحوهم، وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكون الله متكلما حقيقة، ما تكلموش، ويلزم هذه المقالة بالكفر والإلحاد والزندقة وإنكار رسالة أسف الله تعالى بالخرط وتشبيهه بآلهة المشركين الأصناف الذي لا تنطقه وغير ذلك من المحاذير الكفرية وما يعرفه أهل العلم. ليش العلماء ما كفروا في تقول مثلا يعني كيف شنو العذر؟ كيف تأويلنا؟ هذه المقولة مش المقولة الأصلية، مش المقولة اللي خلق القرآن، هذه المقولة هذا أخذه من المقولة. ليش لا يكفر؟ لأن الكفر مبني على لازم ولازم المذهبي، هذه قاعدة مهمة في باب التكفير، تكون المقولة كفرية لكن باعتبار لازم، بمعنى قدر يقول واحد منا حضرة مش حال مرة قلناها فنحن نفضونا أن ننتبه مع أن اعتقادك أنت بالأصل صحيح، تكفر لا مبني على لازم، تقول لك لن تنتبه إلى لازم. يا علاش العلماء قالوا لازم المذهب لازم المذهب؟ لأن كثيرا ما كثيرا حيث أننا لا ننتبه كثيرا ما يقع منا هذا، لكن لا ننتبه إلى لازم تلك المقولة، عليه قيل لازم المذهب ليس بمذهب ولازم القول ليس بقول. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ويلزم هذه المقالة من الكفر والإلحاد والزندقة إنكار الرسالة وصف الله تعالى بالخصم والتشبيه بآلهة المشركين الأصنام الذي لا تطيقه وغير ذلك من المحاذير الكفرية ما يعلم أهل العلم، إن الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن جبريل عليه سمع القرآن كان من الله تعالى وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول: خلقه في اللوح المحفوظ، وأخذ جبريل ذلك المخلوق من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول: خلقه في جبريل، ومنهم من يقول: خلقه في محمد، إلى غير ذلك من أقوالهم. والأدلة لأهل السنة والجماعة على هذا الأصل من الكتاب والسنة ومعقول كثير مشدد، ثم بدأ يذكر الأدلة رحمة الله عليه على ذلك. هذه مسألة نبوه لها حتى الطلبة يدرسوا علوم القرآن وما كاينش العقائد، نبوه هذا خطأ، لأن هذا باش تتقال أن هذا هو القول الأصح، لكن في واحد المشكلة طبيعي هو القول الأصح أنه نزل، وذلك التعبير الصحيح يقولوا نزل من السماء، نزل إلى السماء الدنيا ثم إلى محمدا عليه الصلاة والسلام منجم بغينا نفصلوا نقولوا أخذه جبريل سمعه من الله تعالى ثم بلغه إلى نبينا محمد سمع من جبريل كما قال شخص لم تبين واضح. فهذا هو التنبيه الذي تحدثوا أن أنبيهكم المسائل المهمة في هذا الباب بد أن يكون متقررا حتى بيان القول الصحيح في كيفية إنزال القرآن. لابد أن نفهم أنه من المقطوع به في دين الإسلام أن القرآن لم ينزل على نبينا محمد عليه الصلاة جملة واحدة. عندما قضيتش بعدما نزل إلى السماء الدنيا نزل كما قلنا منجب مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جملة واحدة كما هو الشأن في الكتب السالفة. ما كان الفرق؟ الكتب السالفة نزل الجملة على الأنبياء والرسل التوراة والإنجيل، لكن بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه منجما بحسب الوقائع والأحوال حتى من أول البعثة إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك بمعنى لم ينزل كذلك، نزل لم ينزل جملة عليه وإنما نزل منجما، نزل مفرقا. كذلك علاش؟ حكمة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. التنزيل تدريجي، الإنزال دفعي. يقول الإمام ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز عند هذه الآية، عند قول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، يقول ابن عطية رحمه الله يعني عند هذه الآية: هذا كان بما أراد الله تعالى من نزوله بأسباب تقع في الأرض من أقوال وأفعال في أزمان محدودة معينة. يشير إلى قضية أنه نزل منجما مفرقا على حسب إيش الحوادث. يقول رحمة الله عليه: هذا كان بما أراد الله تعالى، هذا كان بما أراد الله تعالى من نزوله بأسباب تقع في الأرض من أقوال وأفعال في أزمان محدودة معينة. يقول ناظم وإن تريد معرفة النزول كيفيته، وإن تريد معرفة النزول لتهتدي به إلى الوصول، لتهتدي به إلى الوصول فأول النزول كان جملة ولتحفظن أخي هذه الجملة. نزوله إلى سماء الدنيا على الأصح إن تريد دنيا، على الأصح إن تريد دنيا فدين تدين يا خليل صاحبي بالقول على الأساس فالقول قول حبرنا العبداسي اشار الى حديث ابن عباس وهو الذي حكى به الجمهور اذا لو عند الجمهور وهو الذي حكى به الجمهور له انتشار وله ظهور وأكد المقول من حيث الأثر وأكد المقول من حيث الأثر مثل السيوطي سابقا وابن حجر مثل السيوطي سابقا وابن حجر والقرطبي قد حكى الإجماع القرطبي قد حكى الإجماع ما أطيب النقول والسماع أطيب النقول والسماع من سوء ومن سح ها؟ كبدو دي من بدو منك هذا قول آخر نعم من آخر قال آخر وجملة قد أنزل الكتاب وجملة قد أنزل الكتاب وبعده التنجيم ذا الصواب دليلنا ما نجل عباس روى يا عبد الله بن عباس والقرطبي للوفاق قد حكى جبريل قد أخذه عن ربه وتشير هنا النظيم من علي بن مالك يقول من الكرام ما وعى في الدبي يعني الكرام تبهل القضية دي لوح المحفوظ جبريل قد أخذه عن ربه من الكرام ما وعى في الدبي ما وعى يعني ولا في الدبي ولا من اللوح الأمين ينقل يعني رأى جبريل مش ينقل من اللوح المحفوظ أو غير ذا من كل قول يحضل المحضول المحذور المحظور مرادي جدا المحظور كما يقول البيون والمزع المنير والممنع الحظر لمنع اللام
من كل قول يحظى له. الحكمة من نزوله منجما ختانا. وقت بالاختصار اختصار عنده مخيل. شو المشكلة ما فهمتش واضح هو يقول لك يعني وكر تابع ابتدى ماشي نزال جملة يعني ابتداء نتذكر القوسين أنه نزل جملة في ليلة القدر بعد ذلك نزل مفرقا وهذا آينة هذا تقول ابتدى نزوله في ليلة القدر لكن ماشي جملة نزل لا نزلها يعني عبد يقول لك راح كذلك نزل مفرقا إلى السماء إيش الدنيا ابتدأ فقط لكن بداية نزوله وخصي صاف مثل التعبير ابتدأ نزوله في ليلة القدر بمعنى ابتدأ إيش نزوله منجما فلفظ ابتداء بغي يشير بها وإلى ماذا إلى أنه لم ينزل من السماء إلى السماء الدنيا من جملة واحدة معنى كما نزل على النبي عليه السلام منجما كذلك نزل إلى السماء الدنيا منجما. لكن في ليلة القدر أنا نزل إلى السماء الدنيا ليلة القدر في 20 أو ذلك لا في 20 أو في 23 أو 25 كذلك بحسب اختلاف الرواة في مدة إقامته بما كتب بعد البعثة أو أنه كان ينزل في كل ليلة منها ما يقدر الله أنزله في كل سنة ثم أنزل بعد ذلك منجما في جميع السنة. كيف نزل جملة نزل فين جملة على النبي عليه الصلاة والسلام الآن هي الاعتبار لكن نحن يا لماذا نزل مفرقا أو منجما على النبي عليه السلام بخلاف الكتب الأخرى الحكمة من نزوله منجما هذا من المغيبات هذا من المغيبات التي لا دخل لنا فيها المهم أنه نزل أما كيف هل السماء يسألون عنك كيف مجهور نحن نتكلم نتكلموا بالصفات ثم تغيبوا هذا الزرع نتكلموا في صفة الكلام نتكلموا في صفة كلام الله كيف نزل وكيف الأمور متعلقة بالصفة فلا عندنا دليل من المسألة فنقول الأمر مغير وليس على الله يعز أن يبقي ذلك في السماء يتجوز يعني حيث واضح الحديث عبد الله في غير هذه النقول ما فيش تفصيل كيف استقر مثلا في السماء الدنيا الله يخرج بها الأسفل نعم الآن تذكر المصنف جملة الحكم التي من أجلها نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام منجما مفرقا نعم
ثم هذا أشيء ببحث أشيء ببحث هذا ببحث أصولي في أنا تشترك يعني الحكمة مع العلم مع السبب العلماء يعني لا إشكال عندهم في التسوية في الإطلاق بين العلة والحكمة. أنت تقول لك علة حرمة الخمر يعني سكر قبل يقول سبب الحرمة أنت تقول لك الحكمة التي من إجلها حرم الخمر. وبعض العلماء يفرقون بين هذه الأمور بين هذه الألفاظ فالسبب يعني يذكر على غرار قولنا هذا المانع هذا السبب هذا الشرط هذا الركن وتكون العلة هي التي يناط بها الحكم أما الحكمة قد لا يناط بها الحكم تذكر حكمة للمسألة لكن لا علاقة لها بالأحكام الشرعية العملية لا 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 مش هذا العلة قد تكون مجذورة بل قد تكون هي نفسها مجذورة لكن الحكمة أحيانا تكون مثلا نضرب مثال هذا أنا يصلح أن يقال حكمة ولا يصلح أن يقال علم لا يعلق عليهم لكن بعض العلماء يسوون من الله باختصار فرق بينهم
إن الوحي إذا كان يتجلل في كل حال كل كان أقوى من قلب وأشد عناية بالمرسل إليه
كان كالريح المتألة ابن الوفاد شجود عجيب هذا هو العلة هي هذه هذه اللغية كانت تحدث لأنه العلة الأساس لابد نقوله أو السبب الأساس في هذه المسألة هو الوحي نسبة الوحي عليه البركات تتنزل لكن وفي على كل مسألة بجبريل لازمها الوحي إذا كان يجود كيف الشيخ الخيمة قد نباش تكلم عن نزية وجود وذكر أنواع الجود النوع الأول هو الجود بالعلم تذكر القائد الشيخ الإسلام الثانية كيف كان الجود بالعلم كيف تذكر الإمام بالقيم رحمه الله أن الشيخ الإسلام الثانية كان يأتي السائل يسأله في المسألة فيذكر له أخوان الأئمة الأربعة في المسألة ويذكر دليل كل قول ثم يرجح ثم يعني في ثنايا كلامه في بعض الفوائد والفرائد واللطائف والملاء قل بالقيم رحمه الله حتى ان السائل يفرح ببعض فوائد ذلك اكثر من فرحه في جواب السؤال هذا من الجود هذا من الجود جواب الحكيم او محاسن الاستواء على حد تعبيري ابي بكر او استطراد التنس نعم
وقيل معنى لذلك به فؤادك لقي فضل فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب فرق عليه اليد عنده كتب بخلاف غيره من الأنبياء فإنه كان كاتبا قارئا يكتب كتب جميل ومن آيات القرآن فهو جواب السؤال
مع حفظ الأنبياء الذين صبروا هناك تقييد نعم
من آيات القرآن ما هو جواب السؤال ومنه ما هو إنكار على قوم الجن أو فعل من فعل فكان جبريل عليه السلام ينزل بجواب السؤال أو تبيان شكل القوم أو الفعل وبهذا فسر ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى ولا يأتونك
بمثل إلا جئناك
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك
بالحق لا تتطرق أهل العلم إلى قضية اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يتوقف النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر يسأل عنه حتى ينزل عليه الوحي اختلف العلماء هل النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ في اجتهاده طبعا العلماء يقولون قد يخطئ النبي في اجتهاده لكن لا يصوره وبعض العلماء ما ارتضوا هذا قد يقتل قال لك لا يمكن الخطأ بدك تكلم الدهلوي رحمه الله في وجه الله البالغ ذكر كلاما نفيسا في اجتهاد النبي عليه الصلاه والسلام قال اجتهاده من الوحي مش هو ان اجتهاده من الوحي. لا رأي البحث سفر سفر دنيوية تخلي شرعية رأي نادي كل خير. لا رأي في حال هل يسمى خطأ الآن أو لا يسمى خطأ الآن الحق الذي عليه في الله لا لا بحث نعم لأن يعني كما يقال إذا كنت أخطئ لأعلمك الوحيد خطأ أقصد الخطأ لأعلمك ها؟ أنا في حالة أنا مش استفيد الحديث تكلم لك على كيف العلماء تخرجوا من الأرض هذا بحث يذكره العلماء الأصول في كتبهم لما يتكلمون عن اجتهاد كيف يحتوي اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام نعم
كما أن الجملة مفرقة أداء إلى قبوله
تبرج الأحكام تبرج بل الآن جملة لما لا تخرجوا لنا الآن الحكم مذكورنا التي بسببها نزل القرآن عليه من الشمل مفرقة لتثبيت فؤاده لحفظه لتيسير حفظه لتدرج الأحكام لكل حكم نعم
كما أن الجملة مفرقة أداء إلى قبوله
ينفر من قبوله كثير من الناس
لكثرة ما فيه من الفرائض والنوافل وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال إنما
نزل
أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا
تاب
الناس بإذن الله
نزل الحلال والحرام ونذكر العلماء كما ذكر الحاشية قصر هو مش قضية مكية حتى ذلك المفصل اللي هو غالب مكي القصر بين الذات له شوية على الخلق رحمة الله تعالى سيدك
حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر
لا تشربوا
الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا
هنا هذا بالحقيقة فكرنا الشيطان أنا لم أعلم شيء يجرد سيفه شنو سيفه؟ قال أنا ليش عبرت أنا على السيف؟ لأن كثير من الحركيين يتدرعون بهذا التدرج هذا ما تضبطوش لابد أن نفرق بين التدرج من جهة التشريع والتدرج من جهة التطبيق هذا يحتاج مؤلف بين أنت تكون هذا وفق القراية كنت طالع قريتي بزاف الجمل أنا جمعت شي حاجة لكن كنت فرقت عنديش الوقت ما كنت جمعت شي بارك الله زيد اي كاين فرق كاين فرق كاين شيخ الاسلام دائما على الوقت كل قد يكون التدرج في المحرمات في حالات اجعل حاله مسجد هذا شوف نعم
ولو نزل اول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا
كل ما يمشي رجعوا للشاطئ في المرض كلها هي وجاب أثر عمر بن العزيز هي وجاب أثر عمر بن العزيز عرفوه لعب أنه التدرج كيف الأثر بن عمر بن العزيز وجاب كلها هي من الشعب رحمه الله في موافقاته نعم
ولو نزل لا تدين لقال لا نزل الزنا أبدا
نعم
والمتتبع لأحاديث النبوية الشريفة يرى أن القرآن الكريم كان ينزل بحسب الحال أحيانا خمس آيات ومرة عشر آيات أو أكثر أو أقل وقد صح نزول قوله تعالى
غير أولي الضرب بل يقطع أولا نقول معنى التنزيل أو معنى التنجيم في اللغة والتفريق في اللغة تنجيم التفريق وفي الاصطلاح اصطلاح علماء القرآن منجما أي منزلا مفرقا على حسب الوقائع والحوادث هذا معنى الاصطلاح أخذ كل ماضي يقول الناظم وثانيا منزل تنجيما حتى ثانيان لديك مرة معنا قبيلة وجملة يقول لك هذا منزل هذه وثانيان قبيلة وجملة تبقى متعلقة بالأبيات اللي صارت على حساب الآية تعرفش قلتها وكذا ما عندك شيء أنظام اختلفة وثانيا كتبت لك شيء حاجة الأولى وقال وثانيان منزل تنجيما وثانيان منزل تنجيما أنبيك عنه بادلا عليما أنبيك عنه بادلا عليما البدل يعني البدل محجم بادلا عليما
أنبيك عنه أنبيك عنه بادلا عليما
وأصله في اللغة تفريقه وأصله في اللغة تفريقه فخذ من الكلام ما يليق فخذ من الكلام ما يليق وفي اصطلاح المنزل المفرق وفي اصطلاح المنزل المفرق حسب الحدوث تارة ومطلق حسب الحدوث تارة ومطلق خلاصة الحكم أو الحكمة من نزول من جبل نقول أولا الحكمة الأولى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة الأولى خلاصة ما ذكره العلماء القرآن الحكمة الأولى تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قول الله فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن أي القرآن قبل هذا دليل فرق الفرقان فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ونتبناه به سورة القرآن هذه الحكمة الأولى الحكمة الثانية تيسير حفظه وفهمه تيسير حفظه وفهمه دليلها الآية في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى هذا دليل الحكمة تيسير حفظه وفهمه سنقرئك فلا تنسى سورة الأعلى الحكمة الثالثة مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع فنبقى نبحث هل يلزم من التدرج في التشريع التدرج في التطبيق دائما رابعا إبطال افتراضات الكفار اعتراضات الكفار وكونه منجما هذا قوي انه من عند الله إذا كانت تنزل كان يعترض فتنزل الآية فيه الحكمة الخامسة والأخيرة توكيد صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام توكيد صدق رسول الله عليه السلام بكون ما جاء به من عند الله تعالى بكون ما جاء به من عند الله تعالى
قال الناظم وحكمة التنجيم ما أقول ليثبتا النبي والرسول ويسهلا الحفظ على العباد وفهمه لكونه كالزاد دليلنا بصورة الفرقان وصورة الأعلى الدليل الثاني وقال آخر ولتستمع لحكمة التنجيم تثبيت قلب المصطفى الكريم وحفظه تيسر وفهمه وشرعه تدرج وحكمه كذلك الحكم تدرج وسيرى الأحداث والوقائع وسيرى الأحداث والوقائع بحكم تشنف المسامع
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.